الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع منزلة الفرار ودليلها قول الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الفرار يكون ابتداء من الجهل إلى العلم. فإذا أراد العبد أن يفر إلى الله ينبغي أن يفر من الجهل، لأن الجهل داء خطير وداء وبيل. والجهل بنوعيه: عدم المعرفة وعدم العلم بما علم. لأن الجهل له نوعان: إما ألا تعلم الشيء، ألا تعرفه، وإما أن تعرفه ولا تعمل به وتخالف ما عرفته، فهذا يسمى أيضا في عرف الشرع يسمى جهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل وإن علم الحكم الشرعي، وإن علم الحكم فهو جاهل. فينبغي أن يفر المسلم من الجهل إلى العلم، أن يفر من الجهل إلى العلم. والذي يتأمل أحوال الصالحين والسابقين من أئمتنا وسلفنا الذين قادوا هذه الأمة وكانوا هم الأئمة بعد ذلك الذين يحتذى بهم ويقتدى بسيرهم، فهم كما سماهم الذهبي النبلاء في سير أعلام النبلاء. كانوا أيها الإخوة نبلاء بأي شيء ارتفعوا: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يحمل حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزينتها كلفت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لا لقد رأست. وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما عملت. إذن كانت وصية السابقين لبعضهم أن تعلموا، وكلما ازددتم علما ازددتم قربا من الله تعالى. فلذلك تجد نهم الأولين في التعلم، يسمعون حديثا يريدون أن يتعلموا، يرحلون لسماع الحديث. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن السابقين كانوا يرحلون المسافات الطويلة من البصرة إلى الكوفة لأجل حديث واحد، يرحل إلى مصر لأجل حديث واحد، يرحل لأجل أن يسمع كلمة واحدة، يرحل ويتجشم عناء السفر لأجل أن يسمع حديثا واحدا. عجبا. نعم، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. هذا القاسم رحمة الله تعالى عليه، عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، الذي هو أحد أصحاب مالك والليث، بل هو من تلاميذ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. يقول القاسم: كنت آتي مالكا غلسا، يعني في وقت الغلس قبل صلاة الفجر، قال: فأسأله عن مسألتين أو ثلاثة مسائل أو أربعة مسائل، عن مسألتين ثلاثة أو أربع، ثلاث مسائل أو أربع مسائل. وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر. قال: فكنت آتي أطلب العلم كل سحر، السحر الوقت الذي قبيل الفجر، وبالأسحار هم يستغفرون، تسحروا فإن في السحور بركة، هذا وقت السحر، وقت السحر قبل الفجر كان يأتيه ليتعلم عنده وقت السحر. قال فتوسدت مرة عتبته، جعلت عتبة بيته وسادة لي، فتوسدت عتبته فغلبتني عيني فنمت، وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به. قال وركضتني جارية له سوداء برجلها، يعني رفستني جارية للإمام مالك سوداء رفستني برجلها، فقالت لي إن مولاك قد خرج ليس يغفل كما تغفل أنت اليوم. اليوم تقصد عن الإمام مالك، عن سيدها الإمام مالك. قال اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة، يعني إلا بوضوء العشاء. اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العشاء، يعني يبقى مستيقظا يطلب العلم ويعلم ويصلي. وظنت هذه الجارية السوداء أن القاسم إنما هو مولى للإمام مالك، يعني من غلمانه من كثرة ملازمة القاسم لإمام مالك. قال القاسم أو قال ابن القاسم، قال وأنخت بباب الإمام مالك 17 سنة، 17 سنة، ليس يوما أو يومين أو 10 أو 10 سنين، 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. يقول فبينما أنا عنده، أنا عند الإمام مالك، إذ أقبل حاج مصر، هو ابن القاسم من مصر، قال إذ أقبل حاج مصر، يعني حجاج مصر جاءوا إلى المدينة، قال فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على الإمام مالك فقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إليه، قالوا هذا عبد الرحمن بن القاسم في مجلس الإمام مالك في المدينة، قال هذا عبد الرحمن بن القاسم. قال فأقبل علي يقبل بين عيني ووجدت منه ريحا طيبة، قال فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني، وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا قبل 17 سنة، قبل 17 سنة ترك أمه حاملا به فوضعته وربته حتى بلغ 17 سنة، والأب أين؟ في المدينة. ماذا يفعل؟ قال والله ما بعت ولا اشتريت، فقط يلزم الإمام مالك. قال وقد خيرها ابن القاسم عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء، قال لها أنا أريد أن أسافر وأريد أن أذهب لطلب العلم، فإما أن تبقي في ذمتي، يعني على ذمتي، وإما أن تفارقي، أن أفارقك، فاختارت البقاء، اختارت 17 سنة. وابن القاسم عند الإمام مالك يطلب العلم ويلازمه، يقول ابن القاسم وأنخت بباب مالك 17 سنة. هكذا أيها الإخوة كانوا، يعني نحن ربما لا نستغرب أن واحد بتغرب 15 سنة و10 سنين، نقول والله فلان راعى الخليج 10 سنين 15 سنة، طب وأهله وولاده؟ قال هون موجودين، بيجي بالسنة شهر، هذا أمر لا يستغرب. لكن لو قيل فلان طلب العلم 10 سنوات، بيجي بكل سنة بيجي شهر، إيش رأيكم بهذا؟ ما بيبيع ولا بيشتري، بروح بس لأجل أن يتعلم، فقط لأجل أن يتعلم. هكذا كان السابقون، يعني كانت أيها الإخوة ثقافة التعليم والتعلم، تعلم العلم الشرعي شرف يتباهى به الخاصة والعامة. ماذا قال هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام أبي داود حافظ دمشق؟ الإمام هشام بن عمار مقرئ دمشق، يقول باع أبي بيتا له 20 دينارا، باع أبي بيتا له 20 دينارا، مبلغ يسير. قال وجهزني للحج، فلما حضرت المدينة أتيت مجلس مالك بن أنس، ذهب هشام بن عمار إلى المدينة، جاء مجلس مالك بن أنس، قال ومعي مسائل أريد أن أسأله عنها. قال فأتيته وهو جالس في بيته في هيئة الملوك، نعم الإمام مالك كان له هيبة وحوله غلمان والناس يسألونه وهو يجيبهم. فلما انقضى المجلس هشام بن عمار كان صغيرا في السن قال لي بعض أصحاب الحديث سل عما معك. فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في كذا وكذا؟ فقال حصلنا على الصبيان، يعني ما بقي إلا أن ينادينا باسمنا إلا الصبيان. ما قال له يا إمام يا شيخنا يا أبا عبد الله ما تقول في كذا وكذا؟ فقال الإمام مالك يعلم المتعلمين والتلاميذ، قال حصلنا على الصبيان، يا غلام احمله كما يحمل الصبي. قال وأنا يومئذ غلام مدرك. قال فضربني بدرة مثل درة المتعلمين 17 ضربة، ضربني 17 ضربة. قال هشام بن عمار فوقفت أبكي. فقال لي الإمام مالك ما يبكيك؟ أوجعك هذا الضرب؟ ضرب الإمام مالك 17 تأديبا له 17 ضربة بالدرة. ثم قال ما يبكيك؟ أوجعتك هذه الدرة؟ قال إن أبي باع منزله ووجه بي إليك، أتشرف بك والسماع منك، فضربتني الله بيني وبينك، الله بيني وبينك، قد ظلمتني، في رواية قال ضربتني 15 درة بغير جرم لا أجعلك في حل، يعني لا أسامحك، ضربتني 17 ضربة أو 15 ضربة في رواية لا أجعلك في حل، يعني لا أسامحك. فقال الإمام مالك فما كفارة ذلك؟ ما هي كفارة؟ طيب أنا تبت، يعني ما هي كفارة؟ قال كفارة ذلك أن تحدثني مكان كل ضربة حديثا، حدثني 15 حديثا. فحدثه الإمام مالك 15 حديثا وهشام بن عمار يكتب بالأسانيد، فحدثه 15 حديثا. ثم قال له يا إمام زد في الضرب وزد في الحديث، زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك الإمام مالك رحمه الله ثم قال له اذهب، ضحك الإمام مالك وقال له اذهب. هذا الأمر الذي كان عند الناس قديما أنه يبيع بيته لأجل أن يتعلم ابنه علم الدين، علم الشرع، لأجل ذلك نهضت الأمة، ارتفعت بمنزلة علمائها فيها. وكان أيها الإخوة السابقون يتحملون ويصبرون والله على هذا، يعني الواحد لما يذهب ويرحل إلى البلدان ويلازم المشايخ ليس لأجل المشايخ، لأجل هو. الآن جلوسه بين يدي مالك أدبه، عبد الرحمن بن القاسم لما يجلس ويتوسد العتبة أدبه جلوسه وتوسده العتبة، أدبه وعلمه. شريك بن عبد الله مرة، شريك بن عبد الله النخعي القاضي، مر بالمستنير ابن عمرو النخعي فجلس إليه، قال له المستنير يا أبا عبد الله من أدبك؟ من أدبك؟ قال يعني من الذي علمك أنت وجسك المجالس وصلت هذه الدرجة؟ فقال أدبني الله عز وجل، ثم نفسي، يعني أنا تعبت على نفسي، ولدت بخراسان، قال فحملني ابن عم لنا حتى طرحني عند بني عم لي بنهر صرصر، قال فكنت أجلس إلى معلم لهم، قال فعلق بقلبي تعلم القرآن، يعني أردت أن أتعلم القرآن، قال فجئت إلى شيخهم، الشيخ الذي يعلم القرآن، قلت يا عماه الذي كنت تجري علي هنا أجره علي بالكوفة أعرف به السنة وقومي، قال ففعل، قال فكنت بالكوفة أضرب اللبن وأبيعه، يعني أصنع اللبن الطوب وأبيعه، وأشتري دفاتر وطروسا فأكتب فيها العلم والحديث، ثم طلبت الفقه فصرت إلى ما ترى. إذن أنا تعبت، لزمت المشايخ، ذهبت إلى أهل القرآن، إلى الحديث بعت اللبن والطوب حتى وصلت إلى هذه المنزلة. فقال المستنير بن عمرو لأولاده: سمعتم ما يقول عمكم؟ قد أكثرت عليكم في الأدب ولا أراكم تفلحون فيه. يعني أنا أدبتكم وما تأدبتم. لما سألهم من الذي أدبك؟ قال أنا أدبت نفسي. قال: فليؤدب كل رجل منكم نفسه، فمن أحسن فلها ومن أساء فعليها. فكانوا أيها الإخوة يتحملون المشاق، كان آباؤهم يحرصون على ذلك، يحرصون على ذلك أن يعلموا أبنائهم، في حرص من الأب وفي كذلك ثقافة في المجتمع. فلان عالم يرفعه الناس، مسند العراق علي بن عاصم يقول: أعطاني أبي 100,000 درهم، أبوه أعطاه 100,000 درهم، قال: فقال اذهب فلا أرى وجهك إلا 100,000 حديث، اذهب فارحل في البلدان، انتقل خذ عن المشايخ، قال اذهب فلا أرى وجهك إلا 100,000 حديث، قال: وكنت أردف خلفي هشيما ليسمع معي الشيء بعد الشيء، كان من العلماء أيضا ليسمع الشيء، وكان من أقرانه. فلذلك قال: انتقلت من بلد إلى بلد، كان ربما يتحسر إذا جاء يرحل إلى بلد ليلقى شيخا واحدا فيجده ميتا، كما قال: خرجت إلى واسط، من واسط أنا وهشيم إلى الكوفة لكي نلقى منصور ابن عمار، قال: فلما خرجت إلى فراسخ لقيني أبو معاوية من الرواة، قال: أين تريد؟ قال: فقلت له: أين تريد؟ قال علي ابن عاصم لأبي معاوية: أين تريد؟ قال: أسعى في دين علي. قال: ارجع معي فإن عندي 4,000 أعطيك منها 2,000. قال: فرجعت فأعطيت 2,000، ثم خرجت. فدخل هشيم الكوفة غدا، يعني صباحا، دخلت الكوفة بالعشي. قال: فذهب هو، دخل الكوفة وقت الغداء صباحا، أنا دخلت بالعشي مساء. هو ذهب وسمع من منصور، سمع منه 40 حديثا. قال: ودخلت أنا مكان الاغتسال، الحمام الذي معروف الحمامات أماكن الاغتسال، قلت: آتي منصور صباحا. ثم أصبحت فأتيت باب منصور فإذا جنازته، توفي الشيخ، جاء من رحل من بلده إلى الكوفة حتى يلقى منصور صباحا، توفي الشيخ. قال: شيخ هناك. قال: فجلست أنا، يقول علي بن عاصم، جلست أبكي لحرصي على التعلم، جلست أبكي. فقال شيخ: ما يبكيك؟ قال: قلت قدمت لأسمع من هذا الشيخ فمات. قال: أدلك على من شهد عرس أم هذا؟ أدلك على من شهد عرس أم هذا؟ قال: نعم. قال: أنا هو. اكتب. فجعل يحدثه يقول: أنا شهدت عرس أمه، يعني كم يكون عمره هذا؟ قال: شهدت عرس أم هذا. قال: فقال: من هو؟ قال: أنا. قال: اكتب. حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: علي بن عاصم فجعلت أكتب الحديث عنه شهرا، شهرا وأنا أكتب الحديث. قال: فقلت: من أنت؟ قال: أنا حسين بن عبد الرحمن، ما كان بيني وبين أن ألقى ابن عباس إلا 9 دراهم، كان عكرمة يسمع منه ثم يجيء فيحدثني، وكان قد عوضه الله عن منصور بحسين بن عبد الرحمن، لقي عكرمة وعكرمة لقي ابن عباس. هكذا أيها الإخوة كانوا، يعني كانوا يرتحلون في البلدان وكانوا يسمعون من المشايخ ويحبون لقاءهم ويتجشمون عن السفر. ابن المبارك كيف وصل لهذا؟ كيف وصل لهذا؟ يعني كيف وصل لمنزلة عالم من العلماء الثقات؟ لم يكن، يقول الإمام أحمد، لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، رقم واحد في همته في طلب العلم، رقم واحد هو الذي يقول: قال: حملت العلم عن 4,000 شيخ. 4,000 شيخ، من أين جاء بهم، من أين حصل عنهم؟ كيف وصل إليهم؟ 4000 شيخ حملت العلم عنهم وروى عن 1000 منهم، يعني حمل أخذ العلم أما الرواية عن 1000 شيخ، حتى وصل من كثرة روايته الحديث يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا يرحل للمشايخ. يقول عبد الله بن إدريس: كل حديث لا يعرفه ابن المبارك فنحن منه براء. ليس حديث هذا. نأتي إلى ابن المبارك، شوف الميزان هذا، لا هو جوجل ولا انترنت ولا المكتب الشامل، بس نيجي على ابن المبارك، هذا حديث إيش؟ قال لا أعرفه، خلاص ليس حديثا، ليس حديثا مباشرة، هذا كله في ذاكرته. كل حديث لا يعرفه ابن المبارك ليس بحديث فنحن منه براء، فنحن منه براء. طلب العلم وهو ابن 20 سنة وذهب ورحل إلى البلدان، وأخذ يقول إمام الذهبي عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال إلى أن مات رحمه الله. هذا الذي جعل بعد ذلك منزلة أن قال فيه هارون الرشيد يوم مات: مات اليوم سيد العلماء، مات اليوم سيد العلماء. ومتى وبقي يطلب العلم؟ لمتى؟ لأنه بعض الناس بيقول خلاص عمي بعد ما شاب ودوه كتاب، كبرنا في السن وخلاص ما بنفع التعلم. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، يعني لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد. يعني يا إخواني هذا شيء مذهل حتى في تاريخ البشرية اليوم، لما تسمع عن إنسان تلقى عن 4000 شيخ كل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث. ابن المهدي عبد الرحمن بن مهدي، هذه سير علمائنا أيها الإخوة، كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. التقى عبد الرحمن بن مهدي وكيع بعد صلاة العشاء فتذاكر في الحديث، قال: فما افترق حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، قال: حتى أذن مؤذنا المؤذن لصلاة الفجر. وكان عبد الرحمن بن المهدي قال آية في العلم والحفظ، آية. يقول عبيد الله بن عمرو القواريري، يقول: أملى علي، أملى علي، يعني هو يتكلم وأنا أسمع وأنا أكتب، أملى علي عبد الرحمن ابن مهدي من حفظه 20,000 حديث. تخيلوا 20,000 حديث من حفظه بالأسانيد طبعا، حدثنا حدثنا حدثنا. أملى علي عبد الرحمن بن مهدي من حفظه 20,000 حديث. فقال ابن المديني: والله لو وقفت وحلفت بين الركن والمقام أني لم أرى أحدا أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي، قال: ما كفرت عن يميني ولا حنث، لا يوجد من رأيت أعلم من عبد الرحمن بن مهدي في الحديث. وهكذا أيها الإخوة كانوا، هكذا كانوا. يعني الإمام أحمد كيف وصل لدرجة إمام أهل السنة والجماعة؟ بالله عليكم باللهو واللعب وصل إلى هذا؟ ما هو الإمام، الناس أيها الإخوة ينظرون إلى النهايات وينظر للبدايات. الإمام أحمد، طيب قبل ذلك مراحل الأولى في حياة الإمام أحمد، المراحل كيف تلقى عن العلماء، كيف أخذ عنهم؟ لما رحل الإمام أحمد لليمن، يقول لما وصل لليمن انقطعت به النفقة في الطريق إلى اليمن، النفقة انقطعت به ليلقى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال: فأكرى نفسه عند بعض الجمالين، واحد عنده جمال فإبل يعني، فأكرى نفسه يعني أجر نفسه عامل، يعني الإمام أحمد اشتغل عامل إلى أن وافى صنعاء، وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل منه. يعني قالوا: طيب نعطيك ولما نرجع لبغداد تعطينا، قال: أبى. ولما كان باليمن ما وجد أيها الإخوة شيئا يعني من النفقة، فكان عنده سطل فرهن سطلا عند بقال، يعني ذهب عند بقال واشترى منه شيئا ولا يوجد عنده نفقة، قال فرهن سطلا، قال وأخذ منه ما يتقوت به، ثم جاءه بعد مدة بفكاكه، قال طيب أنا بدفع لك ثمن القوت واعطني اللي رهنته السطل. قال فأخرج إلى الإمام أحمد سطلي، فقال لا أدري أي واحد سطلك، ما أدري، قد اشتبه علي، أنا عندي اشتباه، اشتبه علي الأمر. فقال الإمام أحمد أنت في حل، سامحتك في السطل وفكاكه، مدام أنت لا تعرف مشتبهات هذه ما بدخل في شبهاتنا، قال أنت في حل، هذا ثمن الطعام والسطل خلاص لك. قال سليمان بن داود الشاذكوني قال فقلت للبقال اتق الله، أخرجت سطلين إلى رجل من أهل الورع والسطول تتشابه؟ قال والله إنه لسطله بعينه، وإنما أردت امتحانه، أردت أن أختبر ورعه، هذا سطل أنا أعرفه، لكني أردت أن أختبر ورعه أيها الإخوة. نعم، ومرة رهن نعله، واحد يلبس نعل، رهنه عند خباز ليأكل خبزا، قالوا أنا ما معي ثمن الخبز حتى أحصل ثمن الخبز، هذا النعل الذي ألبسه برجلي، وكان يمشي حافيا، كان يمشي حافيا، وهذا ليحصل العلم أيها الإخوة. ومرة الإمام أحمد، انظر كيف وصل إلى درجة الإمام أحمد، سرقت ثيابه وهو باليمن، الثياب التي يلبسها سرقت، فجلس في بيته ورد عليه الباب، يعني ما عنده إلا هذا الثوب سرق، قال فرد عليه الباب، يعني جلس في البيت لا يخرج إلى الناس، فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم، فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبلهم ولم يأخذ منهم إلا دينارا ليكتب لهم به، يعني اشتغل إيش؟ عمل الناسخ، قال أنا بنسخ لكم أشياء، وهو كان قديما النساخ يعطوهم أجرة، قال أنا أشتغل عمل الناسخ، أنسخ لكم تعطوني دينارا، فكتب لهم بالأجر رحمة الله تعالى عليه. والله أيها الإخوة ما ضره أن عري في سبيل الله، ما ضره أن اشتغل حمالا، حمالا في سبيل الله، ما ضره أن مشى حافيا في سبيل الله بعد أن أصبح إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع، بلا منازع. قالوا، قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة، واحفظوا هذا الأثر وهو من الأعاجيب، قال لي أبو زرعة قال أبوك، أبو زرعة بيقول لعبد الله بن أحمد ابن حنبل، قال أبوك يحفظ ألف ألف حديث. ألف ألف كم يعني يا أخواني؟ مليون، مليون حديث يحفظها الإمام أحمد. أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، ذاكرته، أنا ذكرت مذاكرة في العلم فوجدته كذلك رحمة الله تعالى عليه. ألف ألف حديث. طبعا الإمام الذهبي يقول معلقا هذه حكاية صحيحة، لكن كانوا يعدون ذلك بالمكرر، يعني الحديث بالمكرر، أسانيد مختلفة، الحديث واحد لكن بالمكرر يعدونه، وأثر الصحابي يحفظه، يعني يعدونه من هذه الأحاديث، وفتوى التابعي وما فسر به، لأنه يقول المتون المرفوعة، يعني الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أقل من مليون، يعني قلنا كم حديث النبي؟ أقل من مليون، اجمع كتب الحديث كلها أقل من مليون حديث، فكيف الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث؟ ألف ألف حديث يدخل فيها قول الصحابي وقول التابعي وما ذكر في التفسير، يحفظها عن ظهر قلب، يحفظها عن ظهر قلب بلا منازع رحمة الله تعالى عليه. الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه قالوا كان من طلبه للحديث ومن شغفه به وطلبه للفقه يحفظ الفقهيات كما يحفظ القارئ السورة من القرآن. كيف الواحد يتقن حفظ القرآن؟ ذاك يحفظ الفقهيات كما يحفظ السورة من القرآن. مرة قال له أحدهم كم تحفظ؟ فضربه فأكرر عليه السؤال كم تحفظ؟ قال والله ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظته، كل الذي كتبته حفظته. ابن خزيمة إمام الأئمة: والله ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظته. نرى أيها الإخوة أن هؤلاء فروا فرارا إلى العلم، رأوا أنهم كلما اقتربوا إلى العلم تقربوا إلى الله. الإمام النووي رحمه الله، هذا الذي هو فعلا أعجوبة من أعاجيب الدنيا، أعجوبة من أعاجيب الدنيا، كان أيها الإخوة من فراره إلى العلم وشغفه به لا يضع جنبه على الأرض، ينام وهو جالس. بل ذكروا أنه ابن البدر ابن جماعة ذكر عن النووي أنه سأله يوما فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة ثم أنتبه بعد ذلك، خلاص هذا نومي، أنا لا أضع جنبي على الأرض، يعني أنام وأنا جالس أستند شيئا يسيرا ثم يقوم الإمام أحمد الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وكان أيها الإخوة عنده في النهار يحصل عند المشايخ، تعرفون كم درس عنده في النهار؟ 12 درسا، يحصل 12 درس. أقول يا حسرة على بعض المسلمين الآن، ربما في الأسبوع ما يحضر درسا واحدا، عنده كل يوم 12 درس، وعدها هو درس في الوسيط، ودرس في المهذب، ودرس جمع بين الصحيحين، درس في صحيح مسلم، درس في اللمع، درس في أصول الفقه، درس في المنتخب للرازي، ودرس في أصول الدين، وكل هذا مما يعلق عليه بعد ذلك، يعني يأخذ الدرس عن المشايخ ويعلق عليه بعد ذلك، وهذا من إكرام الله له. خلال 24 ساعة عنده 12 درس يتلقاها عن المشايخ، لا شك أنه هذا كم كبير أيها الأخوة، وهذا يدل على أن هذا الرجل يعني لعل الله تعالى تقبله، لأن كتبه وضع الله لها القبول. ما جاوز عمره لما مات 42 سنة مع كثرة ما ترك أيها الأخوة. فلذلك نحن نحتاج حقيقة أن نخطو خطوة، يعني مثلا يا جماعة الذي لم يتعلم إلى الآن حفظ القرآن أو تعلم القرآن قراءة، لماذا لا يتعلم القرآن؟ الذي لم يحفظ شيئا من القرآن إلى الآن لماذا لا يحفظ؟ حتى لو كبر سنه لماذا لا يحفظ؟ هناك أناس أيها الإخوة أعرفهم حفظ القرآن بعد 60، حفظ القرآن بعد 60، ورأيت ناس بعد 50 قال أنا ما أستطيع أحفظ، خلال سنة حفظ سورة البقرة، حفظ يعني هو يستطيع أن يحفظ. لماذا لا نأخذ خطوات في التعلم؟ أم أننا اكتفينا اليوم بأدوات العلم، يعني الكتب الموجودة الآن بيدنا أدوات للعلم، الإنترنت بين يديك، المكتبة الشاملة أدوات للعلم، هل اكتفينا بهذا؟ لا، الأصل العلم أن يكون في الأذهان أيها الأخوة مش في الأوراق، الأصل في الأذهان في القلوب. وهكذا إذن قديما كان العلم مقياسا عندهم، الآن لا قيمة للتعلم، سامحوني، العلم الديني عند الناس لا قيمة له، العلم الديني. والدليل أنه ابن 90 و95 بروش يتعلم دين، يعني حتى لو يقول والله درس جامعة، طب يتعلم مش في الجامعة، تعلم عند المشايخ، لا ما بروح يتعلم دين. لكن إذا واحد جاب ابنه 60 و65 يعني بيقول توكل على الله يا ابني إن شاء الله، والله الشريعة كويس، اكسب آخرتك، راحت عليك الدنيا اكسب الآخرة. طب ليش إحنا ما بنقدم للدين إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع؟ يعني ليش هذا؟ ليش ما يكون المبدعين اللي هم الحفاظ أيها الإخوة اللي عقليات واسعة هم الذين يدرسون العلم الشرعي؟ يعني كل هؤلاء أيها الإخوة آيات في الحفظ، السابقون آيات في الحفظ، لا خلص خلي الفاشل في المدرسة يروح بعد ذلك شريعة، وهذه النتيجة أصلا. يعني أصبح بعض الناس يستهزئ بأهل التخصص الشرعي، لأن بعضهم أقول للأسف ليس على قدر التخصص. نحن أيها الإخوة بحاجة أن نخاطب الناس بلغة الشرع ولغة العقل في زماننا، وهذا يحتاج إلى ذكاء، إلى ذكاء. وبحاجة أمر آخر وأختم به، الفرار من الجهل إلى العلم، أن نجعل هذا المقياس مقياسا عندنا، أننا كلما رأينا طالب علم رحبنا به مرحبا، كما ذكرنا أول حديث لما جاء رجل قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا يتعلمون يطلبوا العلم، ينبغي أن نرفعهم أيها الإخوة هؤلاء الذين يتعلمون، وأن نزداد كل يوم وأن نقربهم. ماذا الإمام الكاساني صاحب بدائع الصنائع العلامة الحنفي تلميذ محمد بن أحمد ابن الذي هو أبو بكر علاء الدين السمرقندي، علاء الدين السمرقندي له كتاب، الحنفي هو له كتاب اسمه تحفة الفقهاء، كان لهذا العالم الجليل، كان لهذا العالم بنت تسمى فاطمة، طبعا رباها أحسن تربيتها وعلمها فأحسن تعليمها. يقول صاحب كتاب الفوائد البهية: كانت ابنته فقيهة عالمة، زوجة الكاساني. الكاساني تلميذ السمرقندي. الشيخ السمرقندي صنف كتابا سماه تحفة الفقهاء. فالتلميذ هذا الكاساني جاء إلى تحفة الفقهاء ثم شرحه، شرح هذا في كتاب سماه الآن مشهور من كتب الأحناف اسمه بدائع الصنائع، بدائع الصنائع، شرح تحفة الفقهاء. فاطمة هذه العالمة الفقيهة كانت قد تقدم لها الملوك. يقول صاحب الفوائد: تسامع الملوك بفاطمة فخطبوها من أبيها فامتنع أن يزوجها. علاء الدين السمرقندي امتنع أن يزوجها. قال: فلما صنف تلميذه الكاساني بدائع الصنائع اللي هو شرح كتاب شيخي تحفة الفقهاء، فلما رآه أعجب به وفرح به فرحا شديدا ثم زوجه ابنته. قال: هذا أنت شرحت كتابي تحفة الفقهاء، فزوجه ابنته وجعل مهرها شرح الكتاب. فجرى مثلا عند الفقهاء أن قالوا: شرح تحفته فزوجه ابنته، شرح تحفته فزوجه ابنته، شرح تحفة الفقهاء في كتاب بدائع الصنائع. فصاحب تحفة الفقهاء الأب زوج التلميذ ابنته فاطمة العالمة، طبعا زوجه ابنته. فكانت القيمة هنا قديمة، لأي شيء، للمال ولا للجاه ولا للسلطان. ملوك تقدموا لخطبتها رفض وامتنع، امتنع ورفض، للمال، للعشيرة. كانت القيمة للعلم. مجتمع مثل هذا يلخ مجتمع ناجح لما يقدم طلبة العلم والعلماء ويرفعهم ويجعل المقياس الصحيح مقياسا عندهم، يزوج ابنته لطالب علم وهكذا. إذن الفرار من الجهل إلى العلم أول نوع من أنواع الفرار. والنوع الثاني الفرار من الكسل إلى الجد. ففروا إلى الله، الفرار من الكسل إلى الجد. ما هو الكسل؟ ما الفرق بين العجز والكسل؟ ينبغي أن نقف مع مسألة الكسل والجد، لأننا على أبواب رمضان ينبغي أن نفر من الكسل وأن يصبح عندنا الجد. يأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.